أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الكون ومبدع الحياة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اختاره الله من خلقه واصطفاه من عباده. اللهم صل على محمد أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وعلى آله الطيبين الأخيار. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لو كنا لا نرجو جنة ولا نخشى نارا ولا ثوابا ولا عقابا، لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق، فإنها مما تدل على سبيل النجاح. الأخلاق لها بعدان: بعد ذاتي يرتبط بإدارة الإنسان لنفسه وضبطه لغرائزه وميوله، وحسن الخلق في هذا المجال، في المجال الذاتي، يعني تنمية الميول الإيجابية الحسنة في نفس الإنسان، وكبح جماح النزعات السيئة السلبية، وبالتالي إدارة الذات بشكل جيد. أن يدير الإنسان ذاته بشكل جيد، هذا هو حسن الخلق في البعد الذاتي، فلا يكون كسولا ولا يكون حسودا ولا يكون منشغلا بما لا يعنيه. حسن إدارة الإنسان لنفسه، هذا هو حسن الخلق في البعد الذاتي. أما في البعد الاجتماعي فإن ميدان الأخلاق هو التعامل مع الآخرين القريبين والبعيدين على أساس الاحترام ورعاية الحقوق والإحسان للآخرين، هذا هو حسن الخلق في ميدان التعامل مع الناس. الإنسان الذي يتحلى بحسن الخلق في إدارته لذاته وفي تعامله مع الآخرين يكون أقرب للنجاح، بينما الإنسان الذي يكون له سوء خلق تتعثر مسيرته في هذه الحياة. لماذا؟ لأن حسن الأخلاق يصنع رضا داخلي في نفس الإنسان، يجعل الإنسان مستقرا نفسيا، راض عن وضعه، مرتاح نفسيا، وأيضا يكون منسجما مع محيطه. الناس الذين يعيشون معه يكون منسجما معهم. فإذا عاش الإنسان رضا نفسيا وانسجاما مع من حوله فهذا هو طريق النجاح، وهو طريق السعادة في هذه الحياة. وهذا ما تشير إليه النصوص الدينية، أن حسن الخلق هو الذي يجعل الإنسان ناجحا وسعيدا في حياته. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: لا عيش أهنأ من حسن الخلق. الإنسان الذي تكون أخلاقه حسنة يعيش حياة هنية، يكون مرتاحا. لا عيش أهنأ من حسن الخلق. العيش الهني لا يأتي عبر المال أو عبر المنصب أو عبر الامتيازات المختلفة. العيش الهني إنما يأتي بسبب توفر الرضا في داخل نفس الإنسان والانسجام بينه وبين محيطه، وهذا يتحقق بحسن الخلق. أمير المؤمنين علي عليه السلام يشير إلى أن هناك علاقة بين أخلاق الإنسان وبين وضعه الاقتصادي، حتى من الناحية الاقتصادية. يقول عليه السلام: بحسن الأخلاق تدر الأرزاق. الأرزاق بشكل عام، كلما كان الإنسان أفضل أخلاقا كان أقرب إلى النجاح في مجال حياته، في مجالات حياته المختلفة. وعنه عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. في المقابل يقول عليه السلام: سوء الخلق نكد العيش وعذاب النفس. يتعذب الإنسان في داخله، وأيضا حياته معيشته تكون نكدة. وفي كلمة أخرى عنه عليه السلام: سوء الخلق يوحش القريب وينفر البعيد. القريب من الإنسان يكون مستاء بسبب سوء أخلاقه، والبعيد ينفر من الإنسان. سوء الخلق يوحش القريب وينفر البعيد. وفي حديث: من ساء خلقه عذب نفسه. هو يكون متعذب نفسيا. هذا على الصعيد الفردي. أما على الصعيد الاجتماعي فإن الأمم تقاس في نهضتها وتقدمها بمستواها من الأخلاق، المستوى العام من التعامل الأخلاقي في تلك الأمة. كيف يتعامل الناس مع بعضهم بعضا؟ الاحترام المتبادل، القدرة على التعايش، رعاية الحقوق المتبادلة، التعاون والقدرة على العمل الجمعي بين الناس، الانضباط حسب القانون وحسب النظام، الإتقان في العمل، هذه كلها مصاديق للأخلاق الحسنة. في بعض المجتمعات الناس يهتمون بإتقان أعمالهم، ولذلك إنتاجهم يكون جيد وسمعتهم جيدة. احنا الآن السلع التي نستوردها نفرق بين بلد وآخر. لماذا؟ لأن بعض البلدان سمعتها في الإنتاج سمعة جيدة، بينما بعض البلدان لا تكون سمعتها جيدة، وهذا ناتج أخلاق، ناتج الإتقان، خلق الإتقان. الانضباط حسب القوانين والانضباط في المواعيد. في بعض المجتمعات ترى الناس لديهم حرص على الانضباط، حينما يكون هناك موعد، حينما يكون هناك التزام، فإنك تثق بأن هذا الموعد يكون في وقته والالتزام ينجز، بينما في بعض المجتمعات لا يتحقق هذا الأمر. ولذلك ترى المجتمعات التي لا يتوفر فيها الالتزام والانضباط، المشاريع تتعثر ومصالح الناس تتعثر، ونحن نعيش في بلادنا الحديث عن المشاريع المتعثرة. مشروع ترصد له ميزانية ويتفق فيه مع جهة مع شركة مع مقاول ضمن وقت محدد، ثم يمضي الوقت ويمضي ضعف الوقت وتمضي أضعاف الوقت والمشروع لم ينجز. هذا على المستوى الفردي، وعلى مستوى المشاريع العامة هذا يرتبط بالأخلاق. في المجتمعات التي تنتظم فيها الأمور بسبب سيادة القيم الأخلاقية على هذا الصعيد، الحياة عندهم تكون أفضل إيقاعا والإنتاج أكثر تقدما ونموا، بينما في المجتمعات الأخرى لا يكون الأمر كذلك. ولهذا تؤكد النصوص والأحاديث على الربط بين الأخلاق وبين تقدم المجتمعات. الشاعر العربي يقول: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أما النصوص الدينية فهي تؤصل هذه الفكرة وتؤكد هذه الحقيقة. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة، بخير الدنيا والآخرة. وطبعا حسن الخلق بالمعنى العام الذي تحدثنا عن بعض مصاديقه: الإتقان في العمل، الانضباط، الالتزام بالقانون، الاحترام المتبادل، التعايش، رعاية الحقوق، هذا كله مصاديق حسن الخلق. وورد عن علي عليه السلام أنه قال: عليكم بمكارم الأخلاق، فإنها رفعة ترفع الفرد وترفع الأمة والمجتمع، فإنها رفعة، وإياكم والأخلاق الدنية، فإنها تضع الشريف وتهدم المجد. فعلا هذه الأمة الإسلامية كانت في مرتبة متقدمة من الشرف في يوم من الأيام، ولكن أين ذلك الشرف؟ أين تلك الرفعة التي كانت الأمة تتميز بها في سالف الأزمان؟ ذهب ذلك المجد، انهدم ذلك الشرف، وذلك بسبب سيادة الأخلاق السيئة وغياب الأخلاق الحسنة، غياب الالتزام بالقيم الإيجابية على الصعيد العام في الأمة. الإمام جعفر الصادق عليه السلام أيضا يشير إلى هذه الحقيقة بما ورد عنه: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. إذا اقتصرنا في فهم حسن الخلق على أنه تبتسم أمام الناس وتسلم على الناس فقط، ما راح نفهم تفسير هذا النص. بس إذا عرفنا أن حسن الخلق يعني الالتزام بكل هذه القيم الإيجابية في الحياة، فسيكون واضحا أمامنا ماذا يعني أن حسن الخلق يعمر الديار ويزيد في الأعمار. فعلا الآن في المجتمعات المتقدمة كما يتحدثون عن اليابان، مستوى العمر متقدم. لماذا؟ من الأسباب أن الناس فيما بينهم في علاقاتهم الحياة العامة لا تشكل ضغطا على أعصاب الإنسان وعلى قلب الإنسان، بينما في المجتمعات التي يعاني الإنسان فيها ضغوط داخل أسرته وفي مدرسة التعليم وفي مكان العمل ومن السلطة التي يعيش في ظلها ومن الناس الذين يعيش معهم، أي صحة ستبقى لهذا الإنسان؟ وأي راحة ستبقى لهذا الإنسان؟ وهذا هو من معاني أن حسن الخلق يزيد في الأعمار، لأن الناس يوفرون على أنفسهم العناء النفسي والمشاكل النفسية التي هي من أهم أسباب اعتلال الصحة وسقم الصحة. ولهذا فإن أمير المؤمنين علي عليه السلام فيما قرأناه في بداية حديثنا من كلامه: لو كنا لا نرجو جنة ولا نخشى نارا ولا ثوابا ولا عقابا لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق من أجل تنظيم حياتنا، من أجل تقدم حياتنا. المجتمعات الأخرى تلتزم بالأخلاق الحسنة لأنها تعي أن مصلحتها في الحياة تكون عبر الالتزام بهذه الأخلاق. نحن أولى من الآخرين من الأمم الأخرى بالالتزام بحسن الخلق، أولا لأن مصلحتنا في الدنيا، وثانيا لما نؤمن به بأن مصلحتنا في الآخرة أيضا من خلال حسن الأخلاق. الثواب في الآخرة لا يأتي من خلال الصلاة والصيام فقط، بل تشير النصوص إلى أن أكثر الثواب في الآخرة يأتي عن طريق حسن الأخلاق مع الآخرين، مع الزوجة، مع الأبناء، مع الزوج، مع الجيران، مع الآخرين، مع الموظفين. هذا هو مصدر الثواب الكبير من قبل الله تعالى. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حسن خلقك يخفف الله عذابك. العذاب يكون أقل يوم القيامة، ليس فقط عن طريق الصلاة والصوم والعبادات، وإن كانت هذه سبيل للحصول على ثواب الله وتجنب غضبه وسخطه، لكن النص يشير إلى أن حسن الخلق هو الذي يخفف على الإنسان العذاب. في المقابل عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: سوء الخلق ذنب لا يغفر. سوء الخلق ذنب لا يغفر، قد يغفر للإنسان تقصيره في صلاته، في وضوئه، في صومه، ولكن سوء الخلق هذا ذنب لا يغفر. لماذا؟ لأنه يرتبط بحقوق الآخرين. الله تعالى لا يغفر لك ما يرتبط بحقوق الآخرين إلا إذا تنازل الآخرون عن حقوقهم. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. الملف، ملفة يوم القيامة، العنوان اللي ينحط عليه للفرز حسن الأخلاق أو سيء الأخلاق، عنوان الصحيفة هو حسن الخلق. فعلى الإنسان أن يكون حريصا على العنوان المناسب لصحيفته. ونختم بحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. هذا الحديث لا يعني التقليل من مكانة العبادة، المستحبات العبادية، وإنما يعني الرقي والارتقاء وإبراز مكانة حسن الأخلاق عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق. اللهم وفقنا لأداء حقوق الناس علينا، اللهم وفقنا للإحسان لمن يحيط بنا، اللهم جنبنا عن الإساءة للقريبين والبعيدين، اللهم أصلح لنا أمورنا واغفر ذنوبنا وتقبل أعمالنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.